بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 13 من رمضان موافق 24 من أبريل. قال المؤلف حفظه الله: باب ما جاء أن الإسلام يهدم ما كان قبله. الإسلام يهدم ما كان قبله. ذكر فيه حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه وما جرى له في لحظات في سكرات الموت أو في سياقة الموت. قال: روى مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهري. ابن شماسة قال القرطبي: ابن شماسة رويناه بفتح الشين وضمها. في الكتاب عندكم الشين بالكسر. القرطبي يقول: رويناه بفتح الشين وضمها، واسمه عبد الرحمن ابن شماسة، أبوه من بني مهرة، مات سنة 101 للهجرة. فلا أدري، ما رجعت إلى ضبطه بالكسر، ما وقفت على ضبطه بالكسر، لعل المؤلف وقف على ضبطه بالكسر. قرطبي يقول أنه بالضم وبالفتح، شماسة وشماسة. قال عبد الرحمن: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص ابن وائل السهمي، هذا الحديث رقم 97. عمرو بن العاص بن وائل الصحابي المشهور أبو محمد القرشي المكي، له 39 حديثا، أسلم عند النجاشي، هكذا يقول بعض أهل السير، وقدم مهاجرا، وذهب إلى النجاشي لاستعدائه على المسلمين المهاجرين، وقدم مهاجرا في صفر سنة 8، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، وكان من دهات قريش ورجالها، مات بمصر وكان واليا عليها، مات ليلة الفطر سنة 61 في ولاية يزيد ابن معاوية، وصلى عليه ابنه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه. قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، أي حال حضور الموت، يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، أي جدار البيت، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، استفهام تقريري، أما بشرك بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أي قد بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا من البشارات، فلا تبكي. قلت: من هذه البشارات ما في المسند من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان، ابن العاص مؤمنان، عمرو وهشام، وإسناده حسن. وروى أحمد والترمذي عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. حسنه الألباني، هذا فيه منقبة عظيمة لعمرو، والشهادة له بالإيمان: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. فعبد الله ابن عمرو يبشر أباه ويهون عليه المسألة في لحظات الموت. قال القاضي: وفي هذا ترجية المحتضر في رحمة الله تعالى بذكر أحاديث الرجاء وصالح عمله ليموت وقد غلب عليه الرجاء. وقال الأبي: استحبه وفعله كثير. ماذا فعلوا؟ أنه في لحظات الموت يرجون الميت، يذكرون له حديث الرجاء ويذكرون له صالح عمله ليغلب عليه الرجاء في هذه الحال. قال الأبي استحبه وفعله كثير، ومنه أنه قال المعتمر لابنه: يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله تعالى وأنا أحسن الظن به، ومثله عن ابن حنبل وسليمان التيمي. وقال النووي: وهذا الأدب مستحب بالاتفاق، إنه إذا وجدت إنسانا في سياقة الموت فأذكر له حديث الرجاء وعظم له الرجاء ورحمة الله سبحانه، ولك أن تذكر بعض أعماله الصالحة حتى يحسن ظنه بربه ويعظم رجاؤه. قال: فأقبل بوجهه، قال ابن شماسة فأقبل أي عمرو بوجهه، فقال يعني عمرو كان يبكي وكان ولى وجهه إلى الجدار، فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني التوحيد هو أعظم شيء، وهو واثق من إتيانه بالتوحيد، إنما الخوف من الأعمال. إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال القرطبي: أي أفضل ما نتخذه عدة للقاء الله، أفضل عدة للقاء الله الإيمان بالله تعالى وتوحيده وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم والنطق بذلك. وقد تقدم أن الإيمان أفضل الأعمال كلها، ويتأكد أمر النطق بالشهادتين عند الموت ليكون ذلك خاتمة أمره وآخر كلامه. هنا سؤال: هل من ممكن أن يحمل ذلك الميت على الاغترار بأعماله الصالحة؟ هنا الاغترار لا يضره في حال الحياة، الاغترار يضر لأنه يقعد الإنسان عن العمل، لكن هنا سيعظم رجاؤه ويفرح ويحسن الظن ويرجو أن الله يرحمه، فليس هذا اغترارا، بمعنى أنه لن يمنعه عن العمل لأنه لا وقت للعمل. قال عمرو: إني قد كنت على أطباق ثلاث، أي على أحوال، على أحوال ثلاث كما قال النووي. قال الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أحوال. ولهذا أنث ثلاثا إرادة لمعنى أطباق، على أطباق ثلاث يعني على أحوال، حال مؤنثة. لقد رأيتني، أي والله لقد رأيت نفسي، لقد رأيتني، هذا الحال الأول، وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه، أي تمكنت منه فقتلته، هذا في حال كفره عياذا بالله. قال: فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. هذا الحال الأول، حال كفره، وكان شديد البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يتمنى ويحب أن يتمكن من قتله. أما الحال الثانية فذكرها بقوله: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. أبسط يمينك يعني ومدها أيضا، أبسط اليد ومدها للبيعة، فلأبايعك أو فلأبايعك، فلأبايعك فبكسر اللام وإسكان العين على الأمر، فلأبايعك. وهذا أمر المتكلم يأمر نفسه، يأمر نفسه أنه سيبايع. ويصح أن تكون لام التعليل، لام التعليل، وتنصب أبايعك فلأبايعك، وتكون اللام سببية. قال القرطبي رحمه الله: فلأبايعك فلأبايعك، هكذا بكسر اللام وليست بإسكان اللام، فلأبايعك. فلي عندكم في الكتاب
بالسكون فل في الكتاب تركها بلا تشكيل.
نعم فلي بكسر اللام والخلاف في العين فلي أبايعك أو فلي أبايعك. قال فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم فبسط يمينه قال فقبضت يدي أي عن بسطها إليه. النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده للبيعة وعمر يبسط قال ما لك يا عمر يعني ما الذي يمنعك أن تبسط يدك قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا بماذا هكذا بماذا إنه يقول هكذا ضبطناه بما بإثبات الباء فيجوز أن تكون زائدة للتوكيد تشترط ماذا ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط وهو تحتاط يعني ضمن كلمة تشترط تضمنت معنى تحتاط تحتاط بماذا فإما أن تكون الباء زائدة تشترط ماذا أو يكون الفعل تشترط على معنى تحتاط فتأتي الباء تحتاط بماذا قال قلت أن يغفر لي أي أردت أن أشترط على ربي أن يغفر لي ما قدمت. والآن يبايع على الإسلام ويخاف مما كان في الجاهلية يريد أن يشترط على ربه أن يغفر له. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله يهدم ما كان قبله أي قبل الإسلام أي يسقط جميع ما كان عليه من الحقوق وجميع ما ارتكبه من الذنوب الصغائر والكبائر. لاحظوا حتى الحقوق تسقط يسقط جميع ما كان عليه من الحقوق وجميع ما ارتكبه من الصغائر والكبائر. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. وهذه بشارة عظيمة لأهل الحج ولأهل الإسلام من يدخل في الإسلام. الإسلام يهدم ما كان قبله لكن هل الحج مثل الإسلام يهدم الحقوق؟ يعني لو عليك حقوق للناس وتحج هل هذا يهدم الحقوق ويسقطها؟ الجواب لا. وهل الحج يهدم الكبائر؟ فيه خلاف سنشير إليه. قال القرطبي الهدم هنا بالنسبة للكافر لو أسلم لو عليه شيء يسقط. الهدم هنا الكافر الحربي يعني غير الذمي سنذكر هذا إن شاء الله. قال القرطبي الهدم هنا استعارة وتوسع يعني به الإذهاب والإزالة. الإسلام يهدم ما كان قبله لأن الجدار إذا انهدم فقد زال وضعه وذهب وجوده. قد عبر عنه في الرواية الأخرى بالجب. الإسلام يجب ما كان قبله يجب ما قبله أي يقطع ومنه المجبوب والمقطوع ذكره. فالإسلام يقطع ما قبله ويهدم يزيل ويسقط. قال ومعنى العبارتين واحد ومقصودهما أن هذه الأعمال الثلاثة تسقط الذنوب التي تقدمتها كلها كبيرة وصغيرة. فإن ألفاظها عامة ألفاظ الروايات عامة خرجت على سؤال خاص فإن عمرا رضي الله عنه إنما سأل أن تغفر له ذنوبه السابقة بالإسلام فأجيب على ذلك. فالذنوب داخلة في تلك الألفاظ العامة قطعا وهي بحكم عمومها صالحة لتناول الحقوق الشرعية والحقوق الآدمية. ثم ذكر التفصيل هنا الفرق بين الكافر الحربي وبين الذمي فانتبهوا لهذا الكلام في قضية سقوط الحقوق. قال قرطبي وقد ثبت ذلك في حق الكافر الحربي إذا أسلم فإنه لا يطالب بشيء من تلك الحقوق ولو قتل وأخذ المال لم يقتص منه بالإجماع ولو خرجت الأموال من تحت يده لم يطالب بشيء منها. الكافر الحربي إذا أسلم فلو كان أخذ المال ولو كان قتل لا يؤاخذ مثل ما أسلم كثير من الصحابة بعد قتالهم المسلمين في بدر وفي أحد فلم يؤاخذوا بشيء. قال وأما من أسلم من أهل الذمة فلا يسقط الإسلام عنه حقا وجب عليه لأحد من مال أو دم أو غيرهما، لأن أحكام الإسلام جارية عليهم. الذم أصلا وهو موجود تجري عليه أحكام الإسلام، فيؤاخذ بجرائمه المالية والجنائية. فلو أسلم مثلا وقد قتل لا يعفى عنه، ولو أسلم وقد أخذ المال لا يسقط هذا الحق. إذن هناك تفريق في مسألة الكافر إذا أسلم، الكافر الحربي والكافر الذمي. قال وأما الهجرة والحج فلا خلاف في أنهما لا يسقطان إلا الذنوب والآثام السابقة، يعني لا يسقطان الحقوق. الهجرة المقصود بالهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة، الهجرة من مكة إلى المدينة، وليست كل الهجرة الآن. لا خلاف في أن الهجرة والحج لا يسقطان إلا الذنوب والآثام السابقة. قال وهل يسقطان الكبائر والصغائر أو الصغائر فقط؟ قال موضع نظر سيأتي في كتاب الطهارة. هذه مسألة عظيمة جدا، هل الحج يسقط الكبائر؟ الجواب الحاج لو تاب من الكبائر وحج فالحمد لله تسقط كل الذنوب، الكبائر تسقط بالتوبة والحج يزيل الصغائر بالاتفاق. لكن لو أن الحاج لم يتب من الكبائر فهل حجه يمحو الكبائر أم لا؟ هذا هو محل الخلاف، يقول هذا موضع نظر. الأبي رحمه الله يقول الأظهر هدمهما، ذلك إن الهجرة والحج يهدمان الكبائر، وإلا لم يكن لذكرهما مزية، لأن الوضوء يقول أن الوضوء يهدم الصغائر. إذا ما الزيادة والمزية التي الحج؟ أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وحديث من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسخ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال عمرو وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تأثير الإيمان، يعني غير مشاعره وقلبه من أشد البغض إلى أعظم المحبة. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، أي لا أعظم قدرا ولا أهيب منه في عينه، يجله ويهابه. وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمرو. محبة شديدة ولكن لا يقدر على أن يملأ عينيه ويفتح نظره في وجهه يسلم إجلالا له صلى الله عليه وسلم. قال ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، أي ما قدرت على ذلك، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر إليه لكن لا يستطيع أن يملأ عينيه منه إجلالا، من إجلاله وهيبته له. قال ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. لرجوت، تعبير موفق، مع أنه الصحابي ومحب هذه المحبة العظيمة يقول لرجوت، لا أحد يجزم نفسه بالجنة. لرجوت أن أكون من أهل الجنة، أي بسبب حبه وتوقيره لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الحالة الثانية من الأحوال الثلاثة. وذكر الثالثة بقوله ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. ولينا أي تولينا، ولينا بتخفيف اللام، ولينا أي تولينا أمورا كثيرة من أمور الدين، وأمرنا عليها كولاية القضاء وإمارة الجيش وإمامة الصلاة. ما أدري ما حالي فيها، أي هل أصبت أم أخطأت، وهل أثاب أم أعاقب. قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. إذا أنا مت فلا تصحبني، أي لا تصحب جنازتي ولا تتبعني إلى محل الدفن نائحة، وهي التي تندب وترفع صوتها بالبكاء وتعدد الشمائل، تعدد الشمائل وجبلاه ومعتصماه وسيداه، لا تصحبني نائحة ولا نار. النار لما فيها من الفأل القبيح بكون آخر ما يصحبه في الدنيا النار. والقرطبي يقول إنما أوصى باجتناب هذين الأمرين النائحة والنار لأنهما من عمل الجاهلية، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والنهي في النياحة على التحريم وفي النار على الكراهة. قال فإذا دفنتموني، أي وضعتموني في اللحد، أي فرغتم من دفني ووضعي في اللحد ونصب اللبن علي. اللحد معروف وهو أن يحفر في جانب القبر، في جانب القبر وليس في أرض القبر، في جانب القبر يوضع الميت على جنبه الأيمن متجها للقبلة، ثم ينصب اللبن خلف ظهره، قطع من الألواح، من الآن يضعون ألواح من الأسمنت خلف الظهر، ثم يهال التراب في الحفرة، يعني نحفر حفرة كبيرة ثم في الجانب الذي إلى جهة القبلة نحفر فيه حفرة أخرى على قدر الميت، فيوضع فيها الميت على جنبه الأيمن موجها للقبلة، ويكون ظهره إلى بقية الحفرة، فنضع اللبن خلف ظهره الألواح ونسد ما بينها بالطين، ثم تملأ الحفرة الكبيرة هذه كلها بالتراب، هذا اللحد. وأما الشق فتحفر الحفرة في الأرض، في نفس الحفرة الكبيرة يحفر في قعرها حفرة أصغر منها، ويوضع الميت على جنبه الأيمن، ثم يوضع أيضا فوقه شيء ألواح أو لا تلمس الجسد مرتفعة قليلا عنه، لأنه يحرم أن يهال التراب على الميت، يحرم أن يهال التراب على جسد الميت مباشرة، إما نضع الألواح خلف ظهره وإما نضع الألواح فوقه إذا كان شقا وفوقه بقليل، ثم يهال التراب. وكره الفقهاء ما مسته النار كالآجر والأسمنت، مجرد كراهة، لكن عند الحاجة لا بأس، عند الحاجة لا بأس. يمكن أن يوضع ألواح خشب، ألواح من خشب قوية، ثم تسد المسامات بالطين، ثم يهال التراب. المقصود صيانة الميت حتى لا يأتي وحش وينبشه. قال فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، أي صبوا وأهيلوا التراب. قال النووي رحمه الله ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة، المعجمة هي الشين. إذن فسنوا علي التراب سنا أو شنوا علي التراب شنا، وهكذا قال القاضي يعني عياض إنه بالمعجمة والمهملة، قال وهو الصب، وقيل بالمهملة سنوا الصب في سهولة، وبالمعجمة التفريق يعني فرق التراب. قال القرطبي هذه سنة في صب التراب على الميت في القبر. قال عياض كره مالك في العتبية الترصيص على القبر بالحجارة والطوب، يعني يقول لا نضع حجارة وطوب، إنما نهيل التراب ونشنه شنا ونملأ الحفرة، نملأ الحفرة بالتراب ونضع شيئا من التراب على ظاهر الأرض أيضا حتى يعلم القبر، ويسن أن يسنم هذا التراب، يوضع كالسنام مرتفع من الوسط، فيكون دليلا على أن هنا ميت. قال عمرو رضي الله عنه: ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. الجزور من الإبل، وأما الجزرة فمن الضأن والمعز. فيقول: أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، يعني وقت الوقت الذي يتسع لنحر الجمل وتقسيم لحمها، وهذا يعني قرابة نصف ساعة، قرابة نصف ساعة ينحر الجزور ثم يقطع لحمه. أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، أي أستأنس بحضوركم حول قبري، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، حتى أنظر ماذا سأقول وأجيب على أسئلة الرسل، يعني الملكين، عن ربي ونبيي وديني، عن ربي ونبيي وديني. فالمراد هنا رسل ربي، المراد بالجمع ما زاد عن الواحد، يقصد هنا منكر ونكير. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد ذكر النووي رحمه الله كثيرا منها، منها إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين، قال وهو مذهب أهل الحق، ومنها استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر. لما ذكر نحو ما ذكر لما ذكر حتى يستأنس، حتى يأنس الميت. وفيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر، هذا ظاهر الحديث، الميت حينئذ يسمع من حول القبر. ومسألة سماع الميت مسألة فيها خلاف كبير، وهناك شيء متفق عليه أنه يسمع قرع نعالهم، يعني عند انصرافهم يبقى يسمع الميت حتى ينصرف الناس عنه، وأنه لا يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان. وأيضا اتفق على سماع أهل بدر المشركين لما خطبه صلى الله عليه وسلم، ثم اختلف في وراء ذلك هل الميت بعد دفنه يسمع أو لا يسمع، وهل يسمع السلام عليه أو لا يسمع السلام عليه، مسألة لعله يأتي لها ذكر إن شاء الله. وثبت الإسمان منكر ونكير، نعم ثبت في حديث الترمذي يأتيه ملكان أحدهما المنكر والآخر النكير. قال المؤلف: باب جزاء من هم بحسنة أو سيئة. جزاء من هم بحسنة أو سيئة. قال روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. هذا من الأحاديث الإلهية أو القدسية. إذا تحدث عبدي، أي حديث النفس، والمراد به الهم كما في الرواية الأخرى الآتية: إذا هم العبد حدث نفسه أنه مثلا سيقوم يصلي ركعتين أو سيتوضأ، أو هم أن يقرأ القرآن، إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة، ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وهذا من كرم ربنا سبحانه وتعالى، إذا هم بالحسنة كتبت حسنة، إذا عملها كتبت عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف كما سيأتي في الحديث التالي إن شاء الله. قال: وإذا تحدث بأن يعمل سيئة، إذا فكر وهم أن يعمل سيئة، قال: فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. إذا عمل السيئة تكتب سيئة واحدة. طيب، وإذا هم بالسيئة، ظاهر الحديث هنا أغفرها له ما لم يعملها، أن الهم كله لا يحاسب عليه. سيأتي الخلاف في العزم والتصميم، لو عزم وصمم يحاسب أو لا. ظاهر الحديث هنا أنها لا تكتب إلا إذا عملها، فمعناه أنه كل المراحل قبل العمل معفو عنها. سيأتي الخلاف في العزم، إذا حدث نفسها بالسيئة إذا حدث نفسه بالسيئة لا تكتب، ولكن من كرم الله أنه لو ألغى هذا الهم أو التحديث تكتب له حسنة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من ضمن حديث أبي هريرة، قالت الملائكة أي الحافظة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن العبد يريد أن يعمل سيئة، فالملائكة تقول: هذا يريد أن يعمل سيئة، نكتب له سيئة أو لا نكتب؟ قال الطبري: وفيه دليل على أن الحافظة تكتب أعمال القلوب، خلافا لمن قال إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة. يريد أن يعمل سيئة، فقال أي قال الله: أرقبوه، أي أرقبوا هذا العبد الذي يريد أن يعمل سيئة، وانتظروه وأمهلوه ولا تستعجلوا به، أرقبوه لا تستعجلوا به، فإن عملها فاكتبوها له أي عليه، اكتبوها له بمثلها، أي اكتبوها عليه بمثلها، أي سيئة واحدة. وإن تركها، ترك الهم، ترك العمل، ترك عمل السيئة التي أرادها، فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، من جراي يعني من أجلي. وهذا فيه قيد هنا كما تلاحظون، متى يثاب الإنسان على ترك السيئة؟ هم بالسيئة، هم أن يقول حراما أو يعمل حراما أو يشاهد حراما ثم توقف، قد يتوقف خوفا من الناس، مثلا خوفا من رؤية الناس، قد يتوقف لأجل الله. هنا يقول: اكتبوها حسنة، إنما تركها من جراي، من أجلي. قال القرطبي: مقصود هذا اللفظ أن الترك للسيئة لا يكتب حسنة إلا إذا كان خوفا من الله تعالى أو حياء منه. وهذا الترك يعتبر توبة من هذا الذنب، أقلع عن الذنب. وقوله تعالى: إنما تركها من جرايا، إخبار منه تعالى للملائكة بما لم يعلموا من إخلاص العبد في الترك. ومنها هنا قيل إن الملائكة لا تطلع على إخلاص العبد، انتهى كلام القرطبي. الملائكة لم تعلم هل هو مخلص أو لا، ربنا سبحانه وتعالى أعلمهم. إنما تركها من جرائي، وسيأتي إشارة إلى رواية في البخاري: إنما تركها من أجلي. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله في حديث أبي هريرة: إذا أحسن أحدكم إسلامه، أي أخلصه من النفاق، كما تقدم معنا في المجلس الماضي، حسن إسلامه أي ليس نفاقا، فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. كل سيئة يعملها تكتب بمثلها، وكل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف حتى يلقى الله، أي بموته. فهذه غاية، أي حد وغاية لكتابة الحسنة له والسيئة، فلا تزال الحسنات والسيئات تكتب حتى يلقى الله سبحانه. أختنا هنا تقول إن أختنا في الحلقة معنا هي مريضة بكورونا هي وأهلها. نعم أنا في أول الدرس أشرت إلى ذلك، إلى أن إحدى أخواتنا مصابة هي وأهلها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما، نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما، قولوا آمين، نسأل الله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. الحديث 99 قال روى البخاري ومسلم عن ابن عباس فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب، هذه الجملة إن الله كتب هل هي من كلام الله؟ هي التقدير، قال الله عن نفسه إن الله كتب، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه عن فعل الله سبحانه، إن الله كتب. فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بيّن ذلك، أي بيّن الله ذلك وفصله بقوله فمن هم إلى آخره. فالمجمل كتب الحسنات والسيئات، كتب الحسنات والسيئات، كيف كتب الحسنات والسيئات؟ بيّن الله ذلك، من هم بالحسنة كذا ومن هم بالسيئات كذا. وقوله كتب، قال الطوفي أمر الحفظة أن تكتب، أو المراد قدر ذلك في علمه سبحانه على وفق الواقع، على وفق الواقع منها أنه سيأتي بالحسنة أو بالسيئة. قال فمن هم بحسنة، ما هو الهم؟ الهم كما يقول ابن حجر ترجيح قصد الفعل، يعني هو مرحلة بعد التردد، سنذكر المراحل هذه إن شاء الله، المراتب بعد التردد يرجح الفعل، هو متردد ثم يميل إلى الفعل، ترجيح قصد الفعل، تقول هممت بكذا أي قصدت بهمتي، قال وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب، يخطر بالقلب ويتردد فيه الإنسان ثم يهم به. من هم بحسنة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هل بمجرد الهم تكتب الحسنة أم لابد من زيادة فوق الهم؟ ظاهر الحديث هنا هم فقط، هم، لكن عند أحمد وابن حبان والحاكم من حديث خريم بن فاتك مرفوعا من هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليها، يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليها. هذه الرواية يقول ابن حجر في الفتح تمسك بها ابن حبان وقال في صحيحه المراد بالهم هنا العزم، ثم قال ويحتمل أن الله يكتب الحسنة بمجرد الهم بها وإن لم يعزم عليها زيادة في الفضل. أكثر الأحاديث تعلق الثواب الحسنة على مجرد الهم، بخلاف هذه الرواية التي فيها أشعر بها قلبه وحرص عليها. سنذكر إن شاء الله حديث النفس والهم والعزم والفرق بين ذلك كله إن شاء الله. من هم بحسنة فلم يعملها، فلم يعملها، لم يعملها، ابن حجر يقول يتناول نفي عمل الجوارح، لم يعملها بجوارحه، قال وأما عمل القلب فيحتمل نفيه أيضا، إنه ما عنده غير الهم، ما في شيء آخر، يحتمل نفيه إن كانت الحسنة تكتب بمجرد الهم كما في معظم الأحاديث، لا إن قيدت بالتصميم كما في حديث كريم الماضي، هذا خليل بن فاتك قال ويؤيد الأول أن الحسنة تكتب بمجرد الهم حديث أبي ذر عند مسلم أن الكف عن الشر صدقة، هو الآن هم بالسيئة، طيب كف عنها هذا صدقة، هذا يؤيد أنه سيثاب بمجرد ترك الهم، وهذا معناه معنى قوله فلم يعملها، أي لم يضف إلى ذلك لا عمل بالجوارح ولا عمل بالقلب، فقط الهم، هم وترك، كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده، كتبها الله عنده حسنة كاملة. والتقييد بكاملة لرفع التوهم بأنها تكون حسنة ناقصة، لأنها نشأت عن الهم المجرد، فكأنه قال بل هي كاملة لا نقص فيها. وقوله كتبها، كتبها حسنة كاملة، كتبها أي أمر الحفظة بكتابتها، بدليل حديث أبي هريرة عند البخاري في التوحيد بلفظ إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. الكتابة هي من الملائكة. قال ابن حجر رحمه الله وفيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي، إذا هم بالحسنة فالملك يكتبها حسنة، إذا الملك يطلع على ما في قلب الآدمي، فيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي، إما بإطلاع الله إياه أو بأن يخلق له علما يدرك به ذلك. ويؤيد الأول أن الله يطلع الملك على ما في قلب العبد ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني قال ينادى الملك اكتب لفلان كذا وكذا، فيقول يا رب إنه لم يعمله، فيقول إنه نواه. إذن الله سبحانه وتعالى يطلع الملك على ما في قلب العبد. قال ابن حجر وقيل بل يجد الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة وبالحسنة رائحة طيبة، وأخرج ذلك الطبري عن أبي معشر المدني، معشر المدني، وجاء مثله عن سفيان بن عيينة رحمه الله، إنه الهم كيف يعرف الملك أن هذا يهم بالسيئة والحسنة؟ بالرائحة الطيبة والرائحة الخبيثة. سبحان الله، لا إله إلا الله. قال وإن هم بها فعملها، الحسنة الآن إن هم بها ولم يعملها كتبت حسنة كاملة، إن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، والضعف في اللغة المثل، المثل. إذا قيل له عندي ضعف درهم لازمه درهمان، لازمه درهمان. وإذا قيل ضعف 10 فالمراد 20، هكذا ذكر ابن حجر رحمه الله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة، حسنة تضاعف إلى 700 ضعف وإلى أزيد من ذلك. قال النووي رحمه الله في قوله إلى أضعاف كثيرة تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على 700 ضعف، يزيد على ذلك. وحكى أبو الحسن أقضى القضاة الماوردي عن بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز 700 ضعف، قال وهو غلط لهذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام النووي. إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لكن هنا فائدة يذكرها ابن حجر رحمه الله في قضية الحسنة بعشر أمثالها، هذا شيء مضمون، ثم المضاعفة بعد ذلك بحسب حال الفاعل وبحسب الفعل. انتبهوا لهذا الكلام الآتي، المضاعفة إلى 700 ضعف ليست لكل أحد، ليست لكل من عمل حسنة، بخلاف 10، هذه لكل من عمل حسنة. ما الدليل على ذلك؟ يقول الحافظ ابن حجر ولمسلم من حديث أبي ذر رفعه يقول الله سبحانه وتعالى من عمل حسنة فله 10 أمثالها وأزيد، فله 10 أمثالها وأزيد، هذا وأزيد هذا في مشيئة الله سبحانه، وأزيد قال هو بفتح الهمزة وكسر الزاي أزيد، قال ابن حجر: وهذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم به، إن حسن العشرة هذا مجزوم به، وما زاد عليها ما فوق العشرة إلى 700 وأكثر ما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العزم وحضور القلب وتعدي النفع كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلك. هذا معنى عظيم جدا. إذن الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها كما في سورة الأنعام، ولكن هناك ويزيد الله سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا ليس لكل أحد، بل بحسب الإخلاص وصدق العزيمة وحضور القلب وكون النفع متعديا للناس كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلك. قال الله سبحانه: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ترك السيئة قلنا من أجل الله، من جراء ترك السيئة وتكتب حسنة كاملة. المراد بالكمال هنا أي عظم القدر لا التضعيف، يعني لما يترك سيئة تكتب له حسنة واحدة كاملة أم حسنة تضاعف إلى عشر أمثالها؟ الجواب: لا تضاعف، كتبها الله. هو هم بالسيئة، ترك السيئة، تكتب له حسنة واحدة. وهل تكتب بمجرد الترك أم يقيد ذلك بترك السيئة لأجل الله سبحانه كما في الحديث السابق: إنما تركها من جرائي، وعند البخاري: وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. هذا ظاهر السنة، إنه لابد أن يتركها لأجل الله. أما لو ترك السيئة مخافة من الناس فإنه لا يثاب. وهناك احتمال، هناك احتمال أن يثاب لأنه ترك المعصية. قال الخطابي رحمه الله: محل كتابة الحسنة على الترك. هذا معنى آخر الآن، بعض عندنا مسائل في الترك، إنه بعض الناس مثلا يعني هم بالمعصية ثم عجز عن فعلها، أو هم بالمعصية ثم ذهبت المعصية عنه فلم يتمكن منها، هل هذا يقال ترك المعصية؟ هم بالسيئات ثم خاف من الناس، هم بالسيئات ثم لم يقدر على فعلها، هم بالسيئات ثم ذهبت السيئة نفسها. يعني مثلا هم أن ينظر إلى المرأة التي بجواره فالتفت فلم يجدها، هل هذا يقال ترك السيئة؟ الخطاب يقول: محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تركه، كان قادرا على الفعل ثم تركه، لأن الإنسان لا يسمى تاركا إلا مع القدرة. قال: ويدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع. هنا لو وجد مانع لا يثاب. قال: كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلا فيجد الباب مغلقا ويتعسر فتحه، هذا لا يثاب، هذا ما ترك، ما قدر على الفعل. ومثله من تمكن من الزنا مثلا فلم ينتشر، أو طرقه ما يخاف من أذاه، ما يخاف من أذاه عاجلا لخوف الناس، ترك المعصية خوفا من الناس، فهذا لا يثاب. يثاب من تركها من أجلي كما قال الله، أو من تركها من جراي. قال سبحانه: وإن هم بها أي بالسيئات فعاملها كتبها الله سيئة واحدة، أي بلا تضعيف. ولم يقيد، خذ الفائدة هذه، لم يقل كتبها سيئة عنده كما قال في الحسنة كتبها حسنة عنده، لم يقيد هنا السيئة المكتوبة بقوله عنده، إشارة إلى أنها قد تمحى، السيئة هذه التي كتبت عليه قد تمحى بالتوبة والاستغفار أو بمحض فضله تعالى، كما في الرواية الآتية قال المؤلف: وفي رواية لمسلم: ومحاها الله. ومحاها الله، يعني قد يمحوها الله سبحانه وتعالى عن العبد السيئة التي فعلها ومحاها الله. قال ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم: يعني أن عمل السيئة إما أن تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات، ومحاها الله، هذه زيادة عند مسلم. قال: ولا يهلك على الله إلا هالك. لا يهلك على الله، على هنا بمعنى مع، لا يهلك مع فضل الله، الكلام هنا على تقدير مضاف، أي إذا كان الأمر هكذا من سعة رحمة الله واسع فضله، إن الهم بالسيئة لا يكتب سيئة، ولو ترك الهم يكتب حسنة، والسيئة إذا عملت تكتب سيئة واحدة، والحسنة إذا هم بها كتبت حسنة، والحسنة إذا عملها كتبت 10 حسنات، فلا يهلك مع سعة رحمة الله وواسع فضله إلا هالك، أي إلا من حتم هلاكه أزلا وسدت عليه أبواب الهدى وكتب عليه الحرمان. ابن رجب يقول: يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات، لا يهلك على الله إلا من هلك وألقى بيديه إلى التهلكة وتجرع على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها. ولهذا قال ابن مسعود: ويل لمن غلب وحدانه عشراته، ويل لمن غلب وحدانه عشراته، يعني السيئة الواحدة تغلب عشرات الحسنات، ويل له. وروى الكلبي عن أبي صالح بن عباس مرفوعا: هلك من غلب واحده عشرا، لا يهلك مع فضل الله هذا إلا هالك. الحديث الأخير في هذا المجلس حديث رقم 100: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، ما لم يتكلموا أو يعملوا به، تجاوز لأمتي أي عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها، ما حدثت به أنفسها أو أنفسها بفتح السين وبضمها، أنه يقول ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع، وهما ظاهران إلا أن النصب أظهر وأشهر. قال قاضي عياض: أنفسها بالنصب، ويدل عليه قوله: إن أحدنا يحدث نفسه. قال: قال الطحاوي وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرفع، يريدون بغير اختيارها حدثت به أنفسها، كما قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه. فحدثت النفس هي التي تحدثت، أو الإنسان حدث نفسه. المراد بحديث النفس الخاطرة والحديث الطارئ الذي لا يثبت ولا يستقر في القلب، هذا متفق عليه، هذا متفق على العفو عنه، واختلفوا في العزم. الآن تجاوز الله سبحانه عن حديث النفس، الإنسان يحدث نفسه، وحديث النفس هم أو خاطرة، وسنذكر الدرجات. الخرطبي يقول: الذي لا يؤاخذ به والأحاديث الطارئة التي لا ثبات لها ولا استقرار في النفس ولا ركون إليها، مجرد خاطرة لا تستقر وتذهب. قال: واختلفوا في العزم هل يؤاخذ به أم لا. هنا إشارة إلى، قبل أن نذكر كلامهم، يعني كيف يفرق بين الوسوسة وبين الشك الذي هو كفر. يعني بعض الناس عندها وسوسة في الإيمان، وسوسة في حق الله تأتيها وساوس، وبعض الناس عندها شك في الله وشك في البعث. فهنا يفرق بهذا الضابط، أن الوسوسة شيء لا يستقر، شيء طارئ ولا يستقر في القلب، بل ونضيف وصاحبه يكرهها كما سبق معنا وذاك صريح الإيمان يكره الوسوسة هذه. بينما الشك الذي يحاسب عليه ويكفر به شيء مستقر في القلب، استقرار في النفس وركون إليه، استقرار وركون. فهذا عياذا بالله لو شك في البعث، لو شك في الله فهو كافر. أما لو جاءت خاطرة فذهبت وكرهها فلا يحاسب عليها. خاطرة لا تستقر، أختنا أخونا يقول مثال على الخاطرة التي لا تستقر، يعني عياذا بالله مثل ما يأتي الإنسان هكذا، من خلق الله؟ يعني كأن الله مخلوق عياذا بالله، فأقول من خلق الله؟ خطر في بالي هذا السؤال، فيفر منه ويستعيذ بالله. خطر في باله من خلق الله؟ هل الله مخلوق؟ لو استقر عنده هذا الشك أن الله مخلوق يكفر، لكن خطر في باله وذهب. وهكذا أشياء كثيرة ما نحب أن نمثل بها. اسمعوا إلى كلام النووي رحمه الله. يعني أولا أنا ألخص لكم القضية حتى تكون مفهومة، الخلاف كله في قضية العزم والتصميم، يعني خاطرة وحديث نفس لا يحاسب عليه، تجاوز الله لأمتي ما حدثت بي أنفسنا. ظاهر قوله ما لم يتكلموا أو يعملوا أن العزم لا يحاسب عليه، يعني رجل مصمم وعازم على قتل أخيه، طيب هذا في القلب ولم يعمل، أو يقال هذا عمل قلب. طيب ما تقولون في الحسد، يحسد بقلبه؟ طب العجب شيء بالقلب، هو لم يتكلم ولم يعمل، لابد من تحرير هذه المسألة. طيب ماذا نقول في حديث القاتل المقتول في النار أنه كان حريصا على قتل صاحبه؟ لابد من فهم مسألة العزم، فيها كلام كثير لأهل العلم. سأكتفي هنا بالنقل عن النووي وابن حجر وشيخ الإسلام، يعني ثلاث نقولات ننهي بهم هذه المسألة إن شاء الله. النووي يقول مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه، عزم على المعصية. قال ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك في من لم يوطن نفسه على المعصية، وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار، ويسمى هذا همّاً، ويفرق بين الهم والعزم. يعني جاءت له خاطرة مثلاً أنه يفتح مثلاً مقطعاً سيئاً لينظر إليه، هذا هم وخلاف، هذا عازم، عزم على أن يفعل ذلك ومصمم وسيفعله بنية جازمة. يقول النووي هذا مذهب القاضي أبي بكر، يعني التفريق بين الهم والعزم. قال وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي، يعني حتى اختلاف النسبة، هل الجمهور على مذهب القاضي هذا البقلاني أم على عكسه؟ إنه يقول على عكسه، والقاضي عاد يقول لا، بل عامة السلف أهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة وليس السيئة التي هم بها. هذه فائدة أخرى، كونوا عازم عن المعصية هذه سيئة تكتب. طيب هو عزم عياذا بالله على شرب الخمر أو على شرب الدخان، عزم على شرب الدخان أو على أن يفتح التلفاز ليشاهد أو الجوال أو كذا يشاهد شيئا حراما ولم يشاهد، يقولون تكتب سيئة وهي العزم على المعصية، وليست السيئة التي هي فعل المعصية، وليست سيئة شرب الدخان بل سيئة العزم. قال إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة، لكن نفس الإصرار والعزم، هذا كلام القاضي عياض، نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية، فإذا عملها كتبت معصية ثانية، فإذا تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة، كما في الحديث إنما تركها من جراية، فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيان هواه. قال: فأما الهم الذي لا يكتب، ما الهم الذي يعفى عنه؟ فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم، ولا نية وعزم. نقل النووي كلام القاضي ثم قال: وهو هذا آخر كلام القاضي وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه. قال النووي: وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، لاحظوا، تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، الآية يحبون هذا في القلب، وقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والآيات في هذا كثيرة. قال: وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد وهذا في القلب، واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها، والله أعلم. انتهى كلام النووي. إذن النووي أفاد مسألتين: إنه في نصوص في الشريعة تفيد المحاسبة على عزم القلب، يحبون أن تشيع، وأدخل معها المعاصي القلبية المعروفة، الحسد والاحتقار طيب هذه تحتاج إلى ضبط. خذوا مراتب الهم والتردد والعزم، نقلها ابن حجر رحمه الله في الفتح. يقول الحافظ ابن حجر: وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقساما، أضعفها أن يخطر له الخاطر، أن يخطر له ثم يذهب في الحال، وهذا من الوسوسة وهو معفو عنه، وهو دون التردد، يبقى أول شيء الخاطرة تذهب في الحال. قال: وفوقه أن يتردد فيه فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه، ثم يهم به ثم يهم به ثم يترك كذلك ولا يستمر على قصده، وهذا هو التردد. قال: فيعفى عنه أيضا، الخاطرة معفو عنها، التردد كذلك. قال: وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر عنه لكن لا يصمم على فعله، وهذا هو الهم، ترجيح قصد الفعل، ما عنده تردد ولكن ليس هناك عزم، إنما هو ميل أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم على فعله، يصمم على فعله، فهذا هو العزم، عفوا، يميل إليه ولا ينفر لكن لا يصمم على فعله، هذا هو الهم، فيعفى عنه أيضا. وفوقه ماذا؟ فوقه العزم. قال: وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم على فعله، فهذا هو العزم وهو منتهى الهم، أعلى درجة الهم. إذن عندنا خاطرة ثم تردد ثم هم، الثلاثة هذه معفو عنها، ثم عندنا عزم، والعزم هذا لابد من تقسيمه، يعني هناك جزء من العزم متفق على المؤاخذة به، وهي كبائر القلوب ومعاصي القلوب. قال: هذا العزم وهو على قسمين، القسم الأول أن يكون من أعمال القلوب صرفا، يعني ليس يعزم على معصية خارجية بل هو نفس الفعل القلبي معصية، كالشك في الوحدانية، هذا كفر عياذا بالله، وعمل وأمر قلبي، كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث، قال: فهذا كفر ويعاقب عليه جزما، ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر، كمن يحب ما يبغض الله، رجل في قلبه يحب ما يبغض الله ويبغض ما يحبه الله ويحب المسلم الأذى بغير موجب لذلك، قال: فهذا يأثم، ويلتحق به الكبر والعجب والبغي والمكر والحسد. وفي بعض هذا خلاف، لكن الأصل أن هذا متفق عليه، أو الغالب متفق عليه، أنه عندنا العزم بمعنى اعتقاد القلب، اعتقاد القلب هذا. فإذا كان عزم اعتقادا صرفا أو عزما صرفا يعني ليس متصلا بمعصية في الخارج فيحاسب عليه، عزم على نوى الكفر أو شك في الله أو أبغض المسلم أو أمراض القلب الكبر والحسد. وفي بعضها خلاف يقول عن الحسن البصري أن سوء الظن بالمسلم وحسده معفو عنه، وحملوه حملوا كلام الحسن على ما يقع في النفس مما لا يقدر على دفعه، لكن من يقع له ذلك مأمور بمجاهدته النفس على تركه. يا بعض الناس يمكن يأتيها خاطرة الحسد خاطرة وهو لا يقدر على دفعها فقد يعفى عن ذلك. قال والقسم الثاني أي من العزم أن يكون من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة فهو الذي وقع فيه النزاع. انتهى كلامه. يعزم على السرقة هل يحاسب؟ يعزم على شرب الخمر هل يحاسب؟ العزم الجازم هذا. قلت حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العزم يؤاخذ عليه، لكن انتبهوا للتعليل، لأنه لا بد أن يقترن به قول أو فعل. أي عزم وأي نية جازمة لا بد أن يقترن بها قول أو فعل، فبالتالي يكون المحاسبة في الحقيقة على القول أو الفعل. قال شيخ الإسلام وبهذا ينفصل النزاع في مؤاخذة العبد بالهمة، فمن الناس من قال يؤاخذ بها إذا كانت عزما، منهم من قال لا يؤاخذ بها، والتحقيق أن الهمة إذا صارت عزما فلا بد أن يقترن بها قول أو فعل، فإن الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور. وهذه يقررها حقيقة يقررها الشيخ الإسلام في مسألة الإيمان والعمل، الإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المقدور إما القول أو الفعل. قال والذين قالوا يؤاخذ بها بمجرد الهم احتجوا بقوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار الحديث. قال وهذا لا حجة فيه، لا حجة فيه على المؤاخذة بمجرد الهم، فإنه ذكر ذلك في رجلين اقتتلا كل منهما يريد قتل الآخر، وهذا ليس عزما مجردا بل هو عزم مع فعل المقدور، لكنه عاجز عن إتمام مراده. الصحابة قالوا هذا القاتل في النار فما بال المقتول؟ قال إنه كان عازما على قتله أو حريصا على قتل صاحبه، فهو عزم مع فعل المقدور لكنه عاجز عن إتمام مراده، وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين. فمن اجتهد على شرب الخمر وسعى في ذلك بقوله وعمله ثم عجز فإنه آثم باتفاق المسلمين، وهو كالشارب وإن لم يقع منه شرب. وكذلك من اجتهد على الزنا والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو آثم كالفاعل، ومثل ذلك في قتل النفس وغيره. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 122. إذن خلاصة القضية أن العزم في الحقيقة لا بد أن يقترن به قول أو فعل، فهو يحاسب على قوله وفعله شرع في العمل، شرع في العمل ولو لم يتم مراده. في الحديث هنا يقول ما لم يتكلموا أو يعملوا به، تجاوز الله عن حديث النفس ويؤاخذ بالكلام والعمل، وفيه الفرق بين حديث النفس والكلام، بين الحديث النفس والكلام. فالكلام إذا أطلق فهو اللفظ كما قال ابن مالك كلام لفظ مفيد كاستقم، ولهذا لو حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس، لا يحنث بحديث النفس. فيه رد على الأشاعرة الذين جعلوا الكلام لله الكلام النفسي. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.